والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. انتهينا إلى البحث عن صيغة الأمر، وقلنا أنه أيضا هنا جهات من البحث، وإن كان بعضها مكررا. جهة أولى في تحديد مدلول صيغة الأمر، تشخيص مدلولها الوضعي. في بحث الدلالة الوضعية تقدم مسلكان: مسلك مشهور وهو الصحيح أن الدلالة الوضعية تصورية، ومسلك آخر اختاره بعض الأعلام من الأصوليين تبعا لبعض اللغويين أو الأدباء أن الدلالة الوضعية دلالة تصديقية، أي تصديقية تعهدية، أي أن هناك تعهدا من قبل كل متكلمين ومستعملين في أنه كلما جاء باللف فهو يقصد معنى معينا، فاللفظ يدل وضعا بحكم هذا التعهد والتزام المستعمل به، يدل على أمر تصديقي في نفس المتكلم من قصد الإخبار والحكاية في موارد الإخبارات، وقصد الإنشاء في موارد الإنشائيات. حينئذ صاحب مسلك التعهد في المقام في باب صيغة الأمر أو الجملة الأمرية الفعلية الأمرية على مسلكه اختار هنا أيضا أن الصيغة أن الأمر فعل الأمر يدل بالدلالة الوضعية على ذاك الأمر التصديقي الإنشائي. قالت الأمر التصديقي الإنشائي هنا عبر عنه باعتبار الفعل على ذمة المكلف مثلا، فيكون صيغة الأمر دالة وموضوعة لإبراز هذا الاعتبار النفساني للدلالة على أن المتكلم المستعمل قد اعتبر الفعل مثلا على ذمة المكلف، فإبراز هذا الاعتبار النفساني هو مدلول الأمر. ولم يدخل بعد ذلك في تحديد معنى صيغة الأمر أكثر من هذا المقدار. وقلنا بالأمس أنه إبراز الاعتبار النفساني هذا مدلول تصديقي مثلا إنشائي على مسلك التعهد، يمكن أن يكون هو المدلول الوضعي، إلا أنه مع ذلك لا بد لصاحب هذا المسلك أن يبحث في تشخيص أن هذا الإبراز بالصيغة الأمر بالجملة الفعلية الأمرية كيف يكون، بمعنى أن المبرز وهو الاعتبار النفساني، هذا الاعتبار النفساني الذي أبرزه بهذا اللفظ، هل هذا اللفظ يدل على مفهوم الاعتبار النفساني؟ لا يدل على مفهوم الاعتبار النفساني، لابد له مدلول تصوري ولو غير وضعي. هذا المدلول التصوري هذا جزء من المدلول الوضعي عند صاحب هذا المسلك، مدلول تصوري يكون حينئذ هذا المدلول التصوري حينما يستعمل اللفظ فيه مع ذاك التعهد يكون مدلوله التصديقي إبراز الاعتبار النفساني، وإلا إبراز الاعتبار النفساني بالجملة الخبرية أيضا يمكن، كما في الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء، وبجمل أخرى أيضا يمكن، الجملة الإسمية أيضا يمكن، مع أن بينها فرقا على كل حال في المدلول التصوري، وإن لم يكن بينها فرقا في المدلول التصديقي، فهذا الفرق التصوري لا بد وأن يبينه أيضا صاحب هذا المسلك. وهذا بحث آخر أو مشكلة أخرى في هذا المسلك. فهذا المسلك أيضا لابد أن يبحث في المداليل التصورية، وإن لم تكن المداليل التصورية هي المداليل الوضعية، بل جزءا مثلا من المداليل الوضعية. وعلى كل حال، فمسلك التعهد الذي يقول بأن اللفظ والجملة، جملة هيئة صيغة إفعال موضوعة لإبراز ذاك الأمر الاعتباري النفساني، اكتفى بهذا المقدار ولم يتكفل البحث أكثر من هذا في تحليل وتحديد مدلول الصيغة. وأما المسلك المشهور الذي يرى أن الدلالة الوضعية دلالة تصورية، فهنا لا بد من ذكر مدلول تصوري لصيغة إفعال يكون محفوظا حتى في موارد عدم القصد الجدي، كما إذا سمع اللفظ من جدار مثلا، يكون هذا المدلول التصوري مدلولا محفوظا لللفظ حتى في موارد عدم المدلول التصديقي، ويكون هذا المدلول مدلولا إنشائيا لا محالة، ومدلولا يتميز به صيغة إفعال مثلا صيغة الأمر عن الجملة الخبرية أو الجملة الإسمية أو سائر النسب الخبرية الأخرى أو حتى الإنشائية الأخرى غير الأمر. هنا حينئذ ندخل في ذاك التحليل الذي تقدم تفصيله في بحث الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. هناك نحن في الجمل الفعلية، حينما بحثنا الجمل الفعلية قلنا أن الجملة الفعلية لها نسبتان، فيها نسبتان وهيئتان، الهيئة التامة والنسبة التامة بين الفعل والفاعل مثلا، هذه نسبة، ونسبة أخرى نسبة الفعل والحدث في إلى من يصدر منه في طرف نفس الفعل، حيث أن الفعل بنفسه أيضا له هيئة تعرض عليه، كما هي في هيئة فعل في الفعل الماضي، يفعلوا في الفعل المضارع، افعال في فعل الأمر. هذه غير الهيئة المتركبة من الفعل والفاعل، حينما يقال فعل زيدون، أكل زيدون، علم جرى، قام زيدون أو يقوم زيدون، هناك نسبة قائمة بين الفاعل والفعل، وهذا سميناها بالنسبة التامة. ونسبة أو هيئة داخلة على الفعل والتي تتغير بتغير الفعل الذي هو طرف الفاعل من الفعل الماضي إلى الفعل المضارع إلى الفعل الآن، تلك أيضا هيئة أخرى، نسبة أخرى سميناها بالنسبة الناقصة فيما سبق. حينئذ الإنشائية، هناك قلنا الإنشائية والإخبارية يمكن أن يكون بأحد نحوين، إنشائية قد تنشأ بلحاظ النسبة التامة، بأن يكون أن بلحاظ النسبة التامة تكون الإنشائية والإخبارية، وهذا صورناه في مثل النسب الجمل الإنشائية التي تدخل على جملة خبرية، الجملة الإنشائية المتضمنة للجملة الخبرية من قبيل الجملة الاستفهامية والجملة جملة الاستفهام والتمني والترجي، حينما يقول مثلا هل زيد قائم، هل قام زيد، هل يقوم زيد أو لا يقوم زيد، أو حينما يتمنى يقول يا ليت الشباب لنا يعود أو يترجع نحو ذلك. هذه سنخ من الجمل الإنشائية، هذه السنخ من الجمل الإنشائية، هناك صورنا معنى للإنشائية ترتبط بمدلول النسبة التامة، فإن النسبة التامة التي هي مفاد هيئة الجملة المركب من الفعل والفاعل مثلا أو المبتدأ والخبر. قلنا هذه النسبة هي نسبة تصادقية، عبرنا عنه بالنسبة الصدقية أو التصادقية، وقلنا أن هذه النسبة نسبة التصادق بين الطرفين، فعل والفاعل أو المبتدأ والخبر والموضوع والمحمول. هذه النسبة لها ركن ثالث، فإن التصادق يحتاج في عالم التصور واللحاظ التصوري إلى ما يتحقق فيه التصادق، إلى وعاء سميناه بوعاء التصادق، وعاء النسبة. وهذا أمر وركن تصوري في المرحلة التصورية، لا بد من وجود هذا اللحاظ. إذ التصادق لا بد أن يكون في موطن، يكون في وعاء، وهذا الوعاء إن كان هو وعاء التحقق فتكون النسبة خبرية، فالجملة خبرية في مدلولها التصوري. وإن كان وعاؤها وعاء الاستفهام والترجي والتمني ونحو ذلك فالنسبة إنشائية. فتكون الإنشائية والخبرية بلحاظ هذا الركن الثالث الذي هو قوام، وهو وعاء التصادق، قوام للنسبة التصادقية التي هي مدلول هيئة الجملة التامة، مدلول هيئة الجملة التامة. فيكون الإنشائية والإخبارية، تكون الإنشائية والإخبارية بلحاظ مدلول الجملة التامة بحسب الحقيقة. وبهذا ميزنا بين زيد عالم وهل زيد عالم. زيد عالم نسبة تصادقية لكن يلحظ بلحاظ عالم التحقق فتكون خبرية. حينما يدخل عليه أداة الإنشاء من قبيل هل أو ليت نحو ذلك من أدوات الإنشاء، فهذا النحو من الإنشاءات تغير هذا الركن الثالث وتجعل الجملة تلحظ فيها في مدلولها التصوري نسبة زيد قائمون أو يقوم زيد بلحاظ عالم الاستفهام، وعاء الاستفهام والترجي، لا بلحاظ عالم التحقق. فيجعل زيدا يرى زيدا قائما أو يلاحظ ويتصور زيدا قائما في عالم الاستفهام لا في عالم التحقق، فتكون الجملة إنشائية. هذا نحو من أنحاء الإنشائية والإخبارية. يكون مركز الإنشائية والإخبارية في هذا التحليل مفاد ومدلول الهيئة للجملة التامة. هذا النحو هنا في الجملة الإنشائية التي تكون من قبيل استفهام وترجي وتمني يعقل، يمكن أن يكون مقبولا، لكن في مثل الجملة الإنشائية المتمحضة في الإنشاء التي يسميها الأدباء بالجمل المتمحضة في الإنشاء والتي لا تستعمل في غير الإنشاء من قبيل جملة فعل الأمر مع الفاعل مع فاعله، حينئذ هنا هذا غير قابل للقبول، لأنه حينما نقول في مقام إنشاء الأمر نقول مثلا افعل أنت افعل يا زيد، هنا بحسب الوجدان إنسان يرى أن الفرق بين افعل يا زيد وفعل أو يفعل زيد راجع إلى ما قبل النسبة التامة، راجع بلحاظ نفس مفاد الفعل وحده. الفعل الأمر وحده أيضا حينما نتصوره مع قطع النظر عن فاعله مع فعل المضارع والماضي نجد أن بينهما فرقا في مدلوله، بينما لو كان الفرق ناشئا بلحاظ هيئة الجملة التامة حينئذ بين المفردات لم يكن فرق حينئذ. وإن شئتم قلتم أن الإنشائية وعدم الصلاحية للإخبار والتمحض في الإنشائية بين الفعل بين الفعل الآمر والماضي والمضارع ثابتان في مرتبة سابقة على انضمام الفاعل، ومن هنا لا يمكن أن يستخدم جملة فعل الأمر في مقام الإخبار. لماذا لا يمكن أن يستعمل في مقام الإخبار؟ لو كان هذه الخصوصية خصوصية الإنشائية في الجملة الفعلية التي فيها فعل الأمر ناشئا من ناحية النسبة التامة، إذن فبلحاظ النسبة الناقصة يكون مفاده نفس مفاد فعل الماضي أو المضارع، إذ الإنشائية تنشأ من الوعاء المربوط بالنسبة التامة بمفاد الهيئة التامة، مع أننا نجد أنه ليس كذلك. فالجملة المتمحضة في الإنشاء والتي لا يمكن أن يدخل عليها، لا يمكن استعمالها في الإخبار تارة وأخرى في الإنشاء ولو بدخول شيء عليه من أدوات الاستفهام والترجي والتمني، مثل هذه الجمل الإنشائية فيها تكون في مرحلة أسباق، أو لا بد أن تفسر الإنشائية فيها بتفسير آخر وهو التفسير الثاني للإنشائية، بأن نقول أن هذه الهيئة هيئة إفعال، هيئة الفعل العارضة على الفعل وقطع النظر عن الفاعل والهيئة القائمة بين الفاعل وفعل الأمر، بل هيئة فعل الأمر بنفسه بنفسها تدل على معنى إنشائي. وما هو هذا المعنى الإنشائي؟ هذا المعنى الإنشائي هو أن فعل هيئة فعل المضارع والماضي فعل أو يفعلون تدل على النسبة الصدورية التي هي عبارة عن صدور الفعل والحدث من الفاعل ولو بنحو النسبة الناقصة التقييدية، لكن فعل هيئة افعال فعل الامر هيئة فعل الامر تدل على نسبة انشائية بطبيعتها، والمقصود من هذه النسبة الانشائية هو هذا المعنى، ان هذه الهيئة تدل على الحالة التي يحس بها الإنسان حينما يدفع ويرسل نحو الشيء، حينما يدفع تكوينا نحو شيء نحو فعل هناك تتحقق حالة، حالة الدفع والاندفاع الذي يحصل بين بين الإنسان المدفوع وبين الفعل المدفوع نحوه، هذا الإرسال، هذه الحالة الإرسالية، هذه الحالة هي مفاد فعل هيئة إفعال. مادة إفعال تدل على الأمر المدفوع نحوه، الضمير المستدر في إفعال تدل على المدفوع وهو الشخص الذي يدفع، هيئة إفعال تدل على هذه الحالة، كأننا بهيئة إفعال ندفعه، نوجد هذه الحالة ونحققه فيه، ويكون حينئذ هذا المعنى، هذه الحالة أو هذه النسبة التي تقوم بين المندفع والمندفع نحوه، الإنسان المندفع والفعل المندفع نحوه، هذه الحالة هي مفاد هيئة إفعال، فيكون مفاد هيئة إفعال بحسب إصطلاح الأصوليين النسبة الإرسالية، نسبة الدفعية، الإرسال والدافع بما هو معنى حرفي لا بما هو معنى اسمي، بل بما هو معنى حرفي، بما هو حالة تتحقق بين الفاعل وبين المبدأ الذي هو مفاد المادة، والفاعل الذي مفاد مثلا الضمير المستتر في فعل الأمر، والهيئة تدل على هذه الحالة. ومن هنا يقال أن صيغة إفعال تدل على النسبة الإرسالية. هذا مجمل هذا المطلب، أن الإنشائية في مثل هذه الجمل المتمحضة في الإنشاء كجملة الأمر والنهي، مثل هذه الجمل دلالتها على الأمر ناشئة، دلالتها على الأمر الإنشائي ناشئة من أن هذه الهيئات موضوعة لهذه النسب، النسبة الإرسالية مثلا في فعل الأمر، والدافع لدفع المكلف نحو الدفع المأمور نحو الفعل الذي هو المبدأ، دفع الفاعل نحو الفعل، هذه الحالة الدفعية هي مفاد إفعال، فكأننا دفعناه تارة بيدنا ندفعه بالإشارة ندفعه، أخرى بهيئة إفعال ندفعه، وهذه الحالة الدفعية حالة في عالم التصور موجودة في عالم، بمجرد أن نسمع صيغة إفعال حتى من جدار نتصور حالة الدفع، أن هناك دفعا للفاعل مثلا نحو هذا المبدأ الذي دخل في مادة الذي هو مادة فعل الأمر. إذن فالإنشائية هنا تكون بهذه النقطة لا بتلك النقطة. ثم هذا المدلول التصوري يكون له حينئذ لازما تصوريا أيضا، هكذا يدعي السيد الشهيد، أن هنا تتشكل ولو نتيجة الاقتران تتشكل دلالة تصورية أخرى أيضا، هذا كله قبل المدلول التصديقي، فتكون هناك دلالتان تصوريتان، دلالة تصورية مطابقية لصيغة إفعال وهذه الحالة الدفعية والاندفاعية النسبة التي سميناها بالنسبة الإرسالية والدفعية، وتوجد صورة ذهنية أخرى ينتقل إليها اللفظ من سماع صيغة إفعال وهو تصور الإرادة، أن هذا ما هذه المادة وهذا المبدأ الذي هو مادة الأمر له هناك نتصور كونه مرادا، نتصور مراديته، مفهوم الإرادة أيضا يتصور ولو من أجل أن هذا الإرسال عادة يكون معلولا للإرادة، حينما يريد الإنسان شيئا يدفع لا محال شخصا نحو ذاك الفعل. فهذا التلازم الخارجي بين الدفع والإرادة كأنه يوجب انتقال الذهن ولو من باب التداعي بين اللازم والملزوم، كما في سائر موارد الاقتران بين شيئين، كلما اقترن السكوني والنوفلي في الرجال كثيرا كلما يقال سكوني ننتقل إلى النوفلي أو بالعكس، فينتقل الذهن تصورا إلى تصور مفهوم الإرادة أيضا. وحينئذ وراء هذا المدلول التصوري يوجد مدلول تصديقي وهو واقع الإرادة، فإن من يستخدم هذا المفهوم التصوري الإرسالي الدفعي الإنشائي حينئذ لابد أن يكون له قصد حقيقي، قصده الحقيقي والذي يكون مدلول تصديقي يكون مدلولا تصديقيا لهذا الاستعمال بحسب الحقيقة، إنما هو الشوق والإرادة والرغبة في نفس المستعمل، حينما يكون مريدا للفعل من الطرف المقابل حينئذ يدفعه، إما بيده يدفعه أو يدفعه بهذا الدفع الإنشائي الذي يكون من خلال إلقاء هذه النسبة الإرسالية التصورية الإنشائية في ذهنه. فالمدلول التصديقي هو الإرادة، والمدلول التصوري المطابقي النسبة الإرسالية أو حالة الإرسال التي تتحقق بما هي نسبة بين الفاعل والفعل، بين المأمور والمأمور به والآمر أيضا. ومدلول تصوري آخر التزامي وهو الإرادة، مفهوم الإرادة. هذا ما يبينه السيد الشهيد هنا، ثم يقول أنه وأما الطلب، الطلب الذي يقال أن صيغة إفعال يدل على الطلب، إذا أريد من الطلب الإرادة فهو مدلول تصوري مفهومه ووجوده مدلول تصديقي للصيغة الأمر، وإذا أريد من الطلب معنى آخر كما هو كذلك، فإن الطلب ليس بمعنى الإرادة. فيما سبق قلنا أن الطلب مفهومه عبارة عن السعي والتحرك نحو المطلوب بنفسه في الطلب التكويني، وبتحريك غيره في الطلب التشريعي مثلا في الأوامر. حينئذ إذا كان الطلب يراد به هذا المعنى، فالآم صيغة الأمر لا يدل على الطلب لا بمدلوله التصديقي ولا بمدلوله التصوري، المدلول التصوري عبارة عن النسبة الإرسالية مطابقة ومفهوم الإرادة مثلا التزامة، ومدلوله التصديقي أيضا واقع الإرادة، والإرادة ليس طلبا، ولهذا من كان له إرادة لكن لم يسعى نحو تحقيق شيء لا يكون هناك طلب في البين، إلا أن حينئذ نفس وجود هذه الإرادة مع استعمال الأمر في معناه اللغوي الذي هو النسبة الإرسالية يحقق مصداقا لمصادق الطلب، يعني إيجاد للطلب أيضا، لأن هذا بنفسه سعي. من كان له إرادة لأن مثلا يقوم زيد أو يتعلم الفقه زيد، يدرس زيدون، و إذا لم يبرزه يعني إذا لم يرسله لا يسمى طلب. أما إذا أرسله بمعنى أنه استعمل فعل الأمر الذي فيه إرسال بحسب الحقيقة، ولو إرسال تصوري، إرسال بنحو النسبة التصورية، هذا بنفسه يكون محققا لمصداقا من مصادق الطلب، لأنه هذا بنفسه مرتبة من السعي، هذا الاستعمال بنفسه مرتبة من السعي مع وجود الإرادة. كلما كان هناك إرادة ورغبة في شيء مع السعي نحو تحقيقه، ولو السعي الكلامي للسعي التكويني، لو سعى تكوينا من دفعه خارجا وتكوينا وذاك سعي واضح تكويني، هذا أيضا مرتبة من السعي، بأنه بالكلام يستعمل ما يدل على مثلا تصور الآخر للنسبة الإرسالية في حق نفسه مع الدراسة مع مدلول المادة، فيكون لا محالة مصداقا من مصادق الطلب. هذا ما يذكره حينئذ العلاقة بين الطلب والصيغة، حينما قالوا بأنه صيغة الأمر تدل على الطلب. ويمكن أن يقال أن هذه النسبة الإرسالية بنفسها أيضا نحو من الطلب بنحو المعنى النسبي، ولهذا يصح أن يقال كما يصح أن يقال هنا توجد نسبة إرسالية، يصح أن يقال هنا توجد نسبة طلبية. النسبة الطلب بنحو المعنى النسبي لا بنحو المعنى الإسمي. إذا حاولنا أن نتوسع في إطلاق النسبية على مثل هذه المعاني كما توسع الأصوليون، فهنا نسبة طلبية أيضا، فنفس المدلول التصوري أيضا فيه معنى الطلب للجملة، لجملة فعل الأمر. قالت الأمر طلب بنحو المعنى الحرفي، كما نقول يدل على الإرسال بنحو المعنى الحرفي النسبي، كذلك يمكن أن نقول طلب بنحو المعنى الحرفي، كما نقول دفع وإرسال بنحو المعنى الحرفي، يصح أن نقول طلب بنحو المعنى الحرفي أي النسبة الطلبية. فإن هذا الدفع في نفس الوقت طلب تكوينان، فلحاظ الدفع والاندفاع أيضا لحاظ للطلب، لكن بنحو المعنى النسبي الإنشائي لا بنحو المعنى الإسمي. وعلى كل حال هذه الكلمات ترجع إلى تحليلات في الواقع، وإن كان هذه التحليلات قد تكون قابلة للنقد من حيث دقة التعبير وعدم التعبير. الشيء المؤكد الذي ينبغي قبوله هو أن الجملة الفعلية في فعل الأمر، جملة فعل الأمر، لا إشكال أنها تدل على أن هذا في مدلولها الوضعي اللغوي المحفوظ، حتى إذا سمعنا اللفظ من الجدار، مع قطع النظر عن الرغبة والإرادة والشوق ونحو ذلك من الأمور التصديقية الموجودة في النفس، تدل على أن هناك أمرا إنشائيا هنا، وهذا الأمر الإنشائي هو عبارة عن إرسال المكلف ودفعه تصورا في عالم التصور. يتصور الإنسان من إفعال الدافع والإرسال والطلب، الطلب النسبي للطلب الإسمي، وبما هي نسبة ونسبة دفعية طلبية، هذا المعنى يستفاد من اللفظ قطعا. أما هذه الإنشائية الآن تنشأ من المدلول الجملة التامة أو الجملة الناقصة، أو أصلا لا يرجع إلى نسبة بل له تحليل آخر، ذاك الآن لا ندخل فيه، لأنه في هذه أبحاث تحليلية قد تكون إتلافا للوقت. إذن فأصل الدلالة على هذا الإرسال لا ينبغي التشكيك في أن جملة فعل الأمر هي أو صيغة الأمر تدل على هذا الإرسال. حينئذ بعد هذا يقع البحث في أنه إذا كان مدلول صيغة الأمر الإرسال بنحو المعنى الحرفي المناسب مع الهيئات والإنشائي للإخباري، لأنه إنشاء للإرسال لا أنه يخبر عن الإرسال سابقا أو لاحقا أو حالا، بل إنشاء وإيجاد للإرسال بالمعنى المعقول للإيجادية في هذه الموارد، وهذا بحثه في ذاك التحليل الذي قلنا أنه الآن لا ندخل فيه. هذا المعنى الإرسالي أو النسبي والإنشائي، هذا المعنى في موارد صيغة إفعال محفوظة في تمام الموارد، حتى الموارد التي يكون المدى يكون المدلول التصديقي والجدي للجملة الفعلية الأمرية المستعملة ليس هو الإرادة والطلاق، بمعنى أنهم ذكروا أن الجملة الأمرية قد تستعمل في موارد الطلب الجدي عن الإرادة، وقد يكون الداعي من ورائها شيئا آخر، كما في استعمال صيغة الأمر للاختبار والامتحان أو للتعجيز أو للاستهزاء أو لرفع الحاضر ونحو ذلك من الموارد، فإنه يستعمل صيغة الأمر هنا. إذا حللتم فاصطادوا مثلا، أو الأوامر الامتحانية، مع أن في موارد هذه الموارد لا يوجد إرادة. هنا من يقول بأن وطلب جديون، من يقول بأن مدلول صيغة إفعال إنما هو إبراز التعهد أو الإرادة والشوق، المدلول التصديقي كما هو على مسلك التعهد، حينئذ لابد أن يقول بأن هذه معاني متعددة لصيغة إفعال، فتكون صيغة الأمر مشتركا لفظيا بين تمام هذه المعاني، لأن المدلول التصديقي متباينة في هذه الموارد. في مورد الطلب المدلول التصديقي مثلا الإرادة، أو قولوا اعتبار الفعل على ذمة المكلف. في مورد التعجيز المدلول التصديقي التعجيز. في مورد الاختبار والامتحان المدلول التصديقي الاختبار للإرادة والشوق. في مورد رفع الحاضر مثلا توهم الحاضر، المدلول التصديقي إنما هو الترخيص للشوق والإرادة أو الطلب ونحو ذلك. وهذه معاني مختلفة، يعني أمور تصديقية متباينة ليس أحدها ضمن الآخر، فلا محالة تكون صيغة الأمر بناء على مسلك التعهد موضوعة بنحو المشترك اللفظي لهذه المعاني مثلا، أو بنحو الحقيقة والمجاز، بحيث تكون في بعضها حقيقيا وفي الباقي مجازيا. على كل حال تكون معاني متعددة لللفظ، يعني المعنى المستعمل فيه سوف يكون متعددا، ويكون كل واحد معنى مستقلا غير الآخر، لا جامع بينهما من هذه الناحية. هذا على مسلك التعهد. لكن على المسلك الآخر الذي يرى أن المدلول التصوري هو المدلول الوضعي، وأما المدلول التصديقي هذه المدلول التصديقية من الإرادة أو التعجيز أو الرفع الحاضر أو مثلا الاستهزاء أو الاختبار، هذه كلها خارجة عن المدلول اللفظي والمعنى المستعمل فيه، وإنما هذه مداليل أخرى الدال عليها الظهور الحالي في أن المتكلم حينما يستعمل اللفظ في معناه التصوري لابد أن يكون له مراد، لابد أن يكون له قصد، وحينئذ القصود تختلف في هذه الموارد. حينئذ هذا ليس مدلول اللفظ، مدلول الحال، مدلول الظهور الحالي والمقامي ونحو ذلك، كما قرأتم وقرأنا في بحث المدلول التصديقية وفرقها عن المدلول التصورية الاستعمالية. حينئذ بناء على ذاك المسلك يمكن أن يكون المدلول الاستعمالي محفوظا وواحدا في تمام هذه الموارد، ويكون ذاك المعنى التصوري والمدلول التصوري الذي هو المعنى الوضعي وهو المعنى المستعمل فيه في تمام هذه الموارد واحدا، وإنما التخلف والاختلاف في مدلول الظهور الحالي، في المدلول التصديقي الذي هو خارج عن المدلول الاستعمالي، فلا يلزم مجازية وحتى أن يكون الاستعمال في الأول مثلا حقيقيا وفي الثاني والثالث، أن في الطلب حقيقي موارد الطلب حقيقيا وفي موارد التعجيز والاستهزاء والاختبار والرفع الحاضر مجازيا، أو أن يكون بنحو المشترك اللفظي، بل في جميع هذه الموارد الصيغة مستعملة في معنى واحد وهو الإرسال والدافع أو النسبة الإرسالية التصورية. وقالت الآن هذه النسبة الإرسالية التصورية التي يستعمل فيها اللفظ داعي المتكلم من ورائه الذي يكون الدال عليه ظهوره الحالي لللفظ، الداعي لذلك قد يكون التعجيز وقد يكون الشوق والإرادة والطلب وقد يكون رفع الحاضر وقد يكون الاستهزاء وقد يكون الاختبار ونحو ذلك. فالتخلف في المدلول التصديقي الذي ليس مدلولا استعماليا وليس مدلولا لللفظ وضعيا إذن فلا مجازية في البين، بل المعنى الاستعمالي واحد في جميع هذا المواريد، وهذا هو المطابق مع الوجدان، فإن الوجدان يرى أن صيغة الأمر في تمام هذه الموارد مستعملة في معناها الحقيقي. لا يجد الإنسان عناية حينما يقول فإذا حللتم فاصطادوا، فعل اصطادوا أيضا فعل الأمر هنا مستعملة في نفس المعنى، وهو بعث الطرف المقابل نحو الاصطياد نحو المادة وإرساله تصورا نحو المادة. هذا الحالة الوجدانية أيضا تشهد على صحة هذا التحليل دون ذاك التحليل، وهذا بنفسه دليل على بطلان مسلك التعهد أيضا بحسب الحقيقة، رغم بطلانه بأدلة أخرى تقدم في عند البحث عن حقيقة مسلك التعهد. هنا يضيف السيد الشهيد نقطة أخرى أيضا لا بأس بها، وهي أنه بناء على مسلك التعهد لا يبقى ارتباط بين مفاد الهيئة الإنشائي وبين مفاد المادة في فعل الأمر، لأنه لو قلنا بأن هيئة الأمر تدل على الإرسال النسبة الإرسالية الإنشائية، فالإرسال ارتباطه بالمادة المرسل نحوها واضح، فإن الإرسال نحو المبدأ نحو الفعل حدث الذي هو مدلول مادة إفعال. فحينما نقول ادرس مثلا، هنا أرسلنا أفدنا الإرسال للفاعل نحو الدرس والدراسة، فيكون مفاد هيئة إفعال مرتبطا بمفاد مادة إفعال الذي هو الدرس في إدروس في مثال إدروس، وهكذا في أي مثال آخر. وأما إذا قلنا بأن مفاد هيئة إفعال عبارة عن المدلول التصديق الذي هو التعجيز تارة والاستفهام والاستهزاء أخرى والاختبار ثالثة والطلب مثلا رابعة واعتبار الاعتبار النفساني رابعة، حينئذ هنا يقال أنه في مورد الطلب والإرادة قد يقال أن الطلب والإرادة له تعلق مثلا بمدلول المادة، فحينما يقول ادرس هذا لأجل الطلب يكون المدلول لهيئة إفعال إرادة الدرس إرادة المادة الشوق نحو المادة طلب المادة، هذا مثلا هناك ليس فيه محذور. لكن في مثال التعجيز في مورد التعجيز والاستهزاء ونحو ذلك، هذا التعجيز والاستهزاء الإنشائيين بماذا يتعلق؟ يتعلق بالمادة بمعنى أنه لا يريد في موارد التعجيز أن يخبر عن عجزه، وإنما يريد أن يظهر عجزه، يعني يحقق العجز التعجيز الإنشائي يوجد التعجيز يظهر عجزه. كيف يظهر عجز هذا الإنسان وكيف يتعلق التعجيز الإنشائي أو الاستهزاء الإنشائي؟ يتعلقان بالمادة، المادة الذي هو الدرس لو فرض تحققه لم يكن تعجيزا، كان خلف التعجيز وخلف الاستهزاء، بخلافه على المسلك الآخر. المسلك الآخر بحسب الحقيقة يرس بالهيئة يدل على إرساله نحو المبدأ ويستعمله في المعنى التصوري الموضوع له هو الإرسال نحو المبدأ، وهذا الآن حينما لا يتمكن أن يحقق المبدأ يظهر عجزه مثلا، فيتحقق التعجيز الإنشائي أو يتحقق الاستهزاء من خلال أنه أرسله ولكن واقعا هو لم يتحرك أو لا يمكنه أن يتحرك لأجل الاستهزاء أو لأجل إظهار عجزه. فلو كان مدلول الهيئة إرسالا، الإرسال يكون مقدمة للتعجيز الإنشائي والاستهزاء الإنشائي، يعني يكون التعجيز في طوله، في طول الإرسال وعدم إمكان الاندفاع والإنرسال يتحقق التعجيز بحسب الحقيقة. فيكون حينئذ تحقق التعجيز الذي هو مدلول تصديقي إنشائي تحققه هو إظهار عجزه مثلا أو الاستهزاء به واضحا. لكن على المسلك الآخر الذي لا يفترض وجود نسبة إرسالية تصورية، حينئذ التعجيز ابتداء لا يمكن أن يتحقق بالمادة، لأنه ما لم يتحقق إرسال لكي يظهر هناك عجز، كيف يتحقق التعجيز الإنشائي؟ لا يتحقق التعجيز الإنشائي إلا بمعنى الإخبار، بأن يقول يخبر عن عجزه، بأن يكون هذه المدلول هيئة افعل الإخبار عن أن هذا عاجز عن المادة، إلا أن هذا من الواضح أنه ليس مفاد صيغة افعال في موارد التعجيز والاستهزاء ونحو ذلك الإخبار عن التعجيز، وإنما إيجاد التعجيز، معنى أننا خلطنا بين التعجيز الإنشائي والتعجيز الإخباري. هذه أيضا في نقطة أخرى لإثبات أنه لا بد من تصوير معنى يناسب مع المادة في المدلول الهيئة، وهو النسبة الإرسالية، مع قطع النظر عن المدلول التصديقي يكون محفوظا هذا المعنى في تمام هذه الموارد. إذن فبناء على المسلك المختار، المدلول المستعمل فيه صيغة إفعال في تمام هذه الموارد شيء واحد، مدلول وضعي تصوري واحد، وهو النسبة الإرسالية. بعد هذا حينئذ يوجد نقطة أخرى أيضا يشير إليها، وبذلك يتم هذا البحث، وهو أنه نحن وإن قبلنا وحدة المعنى المستعمل فيه في تمام موارد استعمال الأمر، صيغة الأمر، حتى في موارد الامتحان والتعجيز والرفع الحظر ونحو ذلك، المعنى المستعمل فيه واحد، لكن مع ذلك نقول أنه إذا لم يكن قرينا على الخلاف ظاهر هذا الاستعمال بلحاظ المدلول التصديقي الذي هو مدلول ظهور الحال، لا مدلولا، ليس مدلولا لفظيا واستعماليا، ظاهره أن وراء هذا الإرسال إرادة وطلب لا تعجيز، يعني الظهور الأولي التصديقي إنما هو يقتضي أن يكون وراء الاستعمال إرادة حقيقية وطلب حقيقي، لا التعجيز، لا الاختبار، لا الاستهزاء، تلك بحاجة إلى قرينة، لولا القرينة يحمل على أن المدلول التصديقي هذا، لا من أجل أن المدلول الاستعمالي يختلف، لا أن المدلول الاستعمالي فيه شيء من هذا القبيل، بل المدلول التصديقي يكون حينئذ ظاهرا في الإرادة الجدية. خب حينئذ يقال بأي دليلين، بأي نكتة هذا الاستظهار؟ بعد أن كان المدلول الاستعمالي المستعمل فيه والمدلول الوضعي محفوظا في تمام هذه الموارد، بأي نكتة؟ بعد أن لم تكن مجازية وتغير في المدلول المستعمل فيه، بأي نكتة وقرينة وملاكين يقال بأن ظاهر الأمر أن مدلوله التصديقي الطلب والإرادة، لا التعجيز، لا الامتحان، لا رفع الحال؟ هنا السيد الشهيد يذكر وجهين، بعد أن يبطل وجها يذكره عن المحقق الخراساني في الكفاية، وهو أن هذا المعنى المستعمل فيه وإن كان محفوظا في تمام هذه الموارد، لكنه مقيد بأن يكون خلفه إرادة بنحو قيد الواضع، لا بنحو قيد المعنى الموضوع له، بناء على ما صورناه في كلمات المحقق الخراساني من إمكان أخذ شيء شرطا وقيدا في العلقة الوضعية، وقد أجبنا عليه هنا فقلنا أن هذا أمر غير صحيح في الدلالات الوضعية التصورية. يذكر نقطتين لهذا الظهور، النقطة الأولى يستفيد فيها من تلك الملازمة التي أشرنا إليها، ألسنا قلنا أن هناك ملازمة تصورية تنشأ ولو من الاقتران التصديقي، تنشأ ملازمة تصورية بين النسبة الإرسالية وبين مفهوم الإرادة تصورا، حينئذ يكون للنسبة الإرسال لصيغة الأمر دلالة تصورية أيضا ولو التزامية على الإرادة. فإذا كان دلالة تصورية على الإرادة التزامية ولو لم تكن مطابقية، مقتضى حينئذ إجراء إصالة التطابق، وأن ما ذكره في مقام الإثبات والاستعمال ولو بالدلالة الالتزامية يريده ثبوتان أن وراءه أيضا إرادة جدية، وإلا كانت الإرادة الإثباتية خلاف الواقع، يعني ليس مطابقا مع الواقع، فحاله حال ما إذا جاء بشيء يدل على مفهوم واقعا لم يكن قاصدا لذلك المفهوم. فهذا الآن هناك بالدلالة المطابقية، هنا في الدلالة الالتزامية، ولا فرق مثلا من هذه الناحية. إصالة التطابق كما يجري، أو قول كل ما ذكره إثباتا يريده ثبوتا، كما يجري في المدالل المطابقية يجري في المدالل الالتزامية. هذا بيانه، فيصير كسائر موارد بيان مفهوم إثباتا والظهور في أن هذا المفهوم الذي ذكر ما يدل عليه لفظا ولو بالالتزام هناك بالمطابقة له قصد وثبوت في عالم الجد والقصد. نقطة أخرى أيضا استفادة من نقطة ثانية ذكرت الآن، وهي الطولية بين المعاني الأخرى وبين النسبة الإرسالية. قلنا أن التعجيز ونحو ذلك من المعاني هذه إنما تتحقق فيما إذا كان في المرتبة السابقة إرسال ولو تصوران. خب هذه الطولية تجعل كأن هذه المعاني هي أكثر من النسبة الإرسالية أو أكثر من الطلب والإرادة، بحيث عرفا يرى أن المدلول الجدي لو كان هو الإرادة كأن هذا مطابق مع المدلول التصوري الذي هو النسبة الإرسالية، لكن لو كان المدلول الجدي غير الإرادة من الامتحان والتعجيز ورفع الحظر